بالصدق الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، واليوم بمشيئة الله ومنته نوفي الجزء الثاني من لقائنا مع الشماس السابق جمال أرمانيوس أو جمال زكريا، ويريد كده مع إخواننا في الكنترول نستدعي بعض صوره في مراحل مختلفة من العمر. للتذكير، في الحلقة الماضية قلنا إن ميلاده كان في المنيا في 30/6 سنة 1956. رقي مساعد شماس ثم شماسا، ويعني بعد ذلك بدأ فكره يتجه إلى دراسة القرآن الكريم. تباينت الأهداف لأنه طلب إليه أن يدرس القرآن الكريم لهدف محدد، لكن الله عز وجل شاء له أن يدرس القرآن الكريم ليفتح له مغاليق القلب، وقد ساعده شيوخ أجلاء وتصاحبنا في الإطار صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي في لقاء نادر مع الأستاذ جمال زكريا. ظل الأستاذ جمال زكريا باحثا عن الحق ببصلة القلب، وكان من أولى لقاءاته مع القرآن الكريم لقاؤه بسورة مريم، وقد امتلأ إعجابا بهذه السورة ومضت به رحلته حتى اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وأصبح جمال أرمانيوس هو نفسه جمال زكريا في اسمه الجديد. في الحلقة الماضية أوردنا بعض ما أثير بشأنه أو بعض ما أجري معه من لقاءات وتحقيقات صحفية، ويريد مع إخواننا في الكنترول يكون معنا بعض هذه التحقيقات الصحفية حتى يتاح لنا أن نتذكر أو أن ننعش الذاكرة بمسيرة حياته. ومن المعروف أن الأستاذ جمال زكريا أجرى لقاءات صحفية كثيرة، سواء في صحف مصرية وعربية أو صحف فرنسية. بالضبط تصاحبنا في الإطار تباعا نماذج من التحقيقات الصحفية التي أجريت معه، وقد كان دائما بلغته هادئا وواثقا، لا يجرح في عقائد أحد ولا يهاجم أحدا، لكنه كما ذكر في الحلقة الماضية يعرض سيرته الذاتية أمام الضمائر والنواظر والقلوب والأفئدة، لأنها سيرة إنسان بحث عن الحق وتجرد له. أيضا من الأسماء التي لعبت دورا جذريا في حياته وقد أشار إليها فضيلة الشيخ عطية صقر، ويريد مع إخواننا في الكنترول يكون معنا بعض صور هؤلاء المشايخ. بالضبط هذه صورته، وجمال زكريا قابل الشيخ عطية صقر في دار الإفتاء، وكان ذلك على عتبة النطق بالشهادتين، على عتبة النطق بالشهادتين، وأجرى مع الشيخ عطية صقر حوارا تعرض له في الحلقة الماضية. أشار الأستاذ جمال زكريا أيضا إلى أنه أفاد إفادة محققة من كتب العلامة، أحد أساطين فن المناظرة، العلامة الراحل أحمد ديدات، ويريد كده مع إخواننا في الكنترول نتذكر هذا الرجل العظيم ونترحم عليه وندعو الله عز وجل له بالمغفرة. وقد كانت كتب أحمد ديدات ومناظرات أحمد ديدات بابا واسعا فتح أمام جمال زكريا، ونجح من خلاله في أن يتعرف إلى الهدايات الحقة من منابع القرآن المصفاة ومنابع سنة النبي العدنان المصفاة. تعرضنا لهذه الأمور كلها، واليوم نريد أن نستكمل حوارنا مع الأستاذ جمال زكريا الذي يحل ضيفا علينا في قناة الرحمة للمرة الثانية. أهلا بكم ومرحبا
دكتور.
أستاذ جمال، توقفنا في الحلقة الماضية عند قرار إشهار الإسلام. أنا لاحظت من خلال سيرتك الذاتية، وأنت ذكرت هذا في كتابك لماذا اخترت الإسلام، كان لك حوارات طويلة مع سورة مريم. وذكرت في الكتاب أن كنت بتضع شريط الصورة في كاسة السيارة لساعات طويلة. لماذا سورة مريم، وما الذي آنسته في هذه الصورة؟
سورة مريم، أولا مريم أم المسيح، كونها أنها تبقى سورة في القرآن الكريم ده حاجة جميلة. طيب عايز اشوف القرآن بيقول ايه عن سورة مريم. فالمسيح نفسه قال اني عبد الله ورسوله. يعني لا اله ولا ابن اله. من هذا المنطلق ابتديت اقرأ سورة مريم واسمعها جيدا لغاية ما الحمد لله رب العالمين ربنا نور قلبي الاسلام. ومش سورة مريم بس، يعني الحمد لله رب العالمين القرآن الكريم كله يعني الحمد لله. وقعدت أدرس في الإسلام 8 سنين.
8 سنوات.
8 سنوات كاملة. يعني أنا أخذت سنة كاملة أشهر إسلام ولا لا. سنة كاملة أشهر ولا لا، لدرجة أن أنا كنت بصلي وأحط هنا بلاستر على الصليب الباندي وأخش أصلي عادي قبل ما أروح. أصلي وأكون حريص جدا أصلي العشاء في أحد المساجد، أي مسجد، قبل ما أروح وأشيل بلاستر وخلاص.
يعني كان وارد أن تعتنق الإسلام دون أن تعلن ذلك.
بس هو أنا أفضل اسمه إشهار إسلام. يعني ده الزواج اللي بين طرف وطرف لازم يكون إشهار أو مشاهرة. ما بالك بقى العلاقة بين الإنسان وربه. يعني أنا بأخد على بعض الناس اللي يقولك ده مسلم في الدرة. ليه؟ ليه؟ هو العلاقة بين الإنسان وربه لازم تكون جهرية. إشهار إسلام ده شرف كبير لأي إنسان أنه يشهر إسلام. هو الدين الحق يعني.
أستاذ جمال، يعني إحنا في الحلقة الماضية لم ننجح في أن نوفي كتبك حقه، يعني ركزنا على السيرة الذاتية. نريد اليوم ونحن يعني نعرض صورة بانورامية لكتبك، يعني من كتبك المهمة جدا كتاب لماذا اخترت الإسلام. ويريد كده مع أخواننا في الكنترول يكون معنا غلاف الكتاب بالضبط يظهر أمامنا. أولا العنوان غريب على بساطته، لماذا اخترت الإسلام. هل قصدت من خلال هذا الكتاب أن تعرض قصة حياتك أم تصورك لفهم القرآن ونصوص القرآن أم مقارنتك بين العقائد والأديان؟ يعني ماذا استهدفت بهذا الكتاب؟
هو كل الأشياء اللي حضرتك تفضلت قلتها. الأول أنا ليه اخترت الإسلام، لماذا اخترت الإسلام. نمرة 2 مقارنة هادئة وبسيطة بين ما قرأته في القرآن الكريم وبين ما تعلمته على مدار 35 سنة من الكتاب المقدس. مقارنة هادئة جميلة. ده نتاج أنا ليه أسلمت، لماذا اخترت الإسلام، أسلمت عشان خاطر كذا وكذا وكذا.
طيب يعني الكتاب أشار إلى نصوص وآيات معينة. لكن لم يشر إلى أشخاص. هل في أشخاص معينون لعبوا دورا في الأخذ بناصيتك إلى الإسلام وفي تثبيتك فيما بعد ونحب أن نتعرف إليه؟
نعم، هو في قبل الكتاب كان زي ما حضرتك تفضلت الشيخ عطية صقر وأحمد ديدات والشيخ محمد غزالي.
طب نمسكهم واحد واحد. ما الذي تعلمته من الشيخ عطية صقر؟
هدوءه وبسطته. يعني يديك حق ان الإسلام بسيط قوي، مفيش تعقيدات. يعني
أما يعني عرض العقيدة أمامك بنوع من البساطة.
أنا أول سؤال سألني لي بقول لي أخ جمال، عيسى ابن مريم نبي ولا إله ولا ابن إله؟
هذا أول ما دار بينك
وبينه. أنا قلت له أنا راجل كنت كذا وكذا وشماس وعايز أشر إسلام. قال له قعدت جنبه وسألني أول سؤال دوت، فقلت له فضلتك جاوبت. فبسطت وقال وبعدين بقى أنا جاي، أنت جاي تسألني ولا أنا أسألك وحاجات زي كده يعني. فقلت له حضرتك بتقول عيسى ابن مريم لا إله ولا ابن إله؟ فقعدت أقول له استشهدت بآية في إنجيل يوحنا كل مولود من روح فهو روح وهو مولود من جسد فهو جسد، ورحت مكمل له أنا بقى من عندي. قلت له ولا يمكن المخلوق أن يلد الخالق. قال الله عفار ملك ابني. وكان عندي أجندة كده صمرة كاتب فيها بعض الآيات والمقارنات بسيطة يعني أراها، وفي اليوم في نفس اليوم اداني إشارة الإسلام يعني.
نصل إلى محطة أحمد ديدات، ماذا تعلمت من أحمد ديدات؟
أحمد ديدات رحمة الله عليه وعلى أمواته المسلمين جميعا يا رب، برغم بساطته بس قوي قوي بالحجة. انت عارف حضرتك واكيد عارف حضرتك بعد مناظرات احمد ديدات الكتاب المقدس عاد طبعه من تاني. يعني حضرتك لو عندك نسخه من سنه 1980 مختلفه او قبل 1980 مختلفه عن اللي موجود دلوقتي بين ايديك بسبب يعني مناظرات احمد ديدات.
اللي شدك له مناظراته ام كتبه؟
الاثنين. الاثنين، لان هو هو الراجل ما كانش بيكتب يعني، هو كان الناس بتاخد ترجمه بتاعه المناظرات وبيعملوها كتاب. انما هو مناظراته كانت قويه جدا وحجته كانت قويه. فده اللي شدني يعني.
طيب نصل الى محطه الشيخ محمد الغزالي، ما الذي شدك الى عالم محمد الغزالي وكتاباته؟
اول حاجه اول حاجه حضرتك مشيت في شارع الازهر فليت كتاب 100 سؤال في الإسلام. اشتريته وعطره بسيط جدا يعني برغم عمقه ببساطته. تعليم الإسلام ببساطة شديدة، إذا توضى إذا تصلي إزاي إزاي إزاي. قرأت أكتر من مرة. فهو ده الشيخ محمد الغزالي كان رحمة الله عليه، كان بسيط في كتابته يعني.
جميل. طيب حضرتك برضو من كتبك التي يعني لم نوفيها حقها، يريد كده مع اخواننا في الكنترول، كتاب بعنوان وما قتلوه يقينا.
نعم.
وما قتلوه يقينا، يظهر غلاف الكتاب امامنا. حضرتك في هذا الكتاب تعرضت لحقائق كثيرة، وكنت في هذا الكتاب كما احسست منذ الصفحات الأولى كنت منتصفا للنبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
هل استهدفت بهذا الكتاب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
طيب سنعود لهذا الكتاب ونعود إلى مضمونه، فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مجددا، فابقوا معنا.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله
عدنا بفضل الله
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد الترحيب بحضراتكم مجددا فأهلا بكم ما نزال في حوارنا مع المهتدي جمال زكريا الشماس السابق الذي اعتنق الإسلام وصنف عددا وافرا من الكتب في الدفاع عن الإسلام والذود عن عقائده وفي بسط تجربته وعرضها أمام النواظر والأبصار والأفئدة أيضا. كنا بصدد الحديث عن أحد كتب الأستاذ جمال زكريا وما قتلوه يقينا. أستاذ جمال لاحظت شيئا في مؤلفاتك وفي شخصيتك أيضا في الحوار، لاحظت أنك لا تجرح أحدا ولا تهاجم أحدا، وهذا بالفعل سمت يجعل الحجة أقوى ويجعل الفكر أكثر رصانة وأثبت. في كتابك وما قتلوه يقينا أنت يعني ألمحت إلى فكرة مهمة في صدر الكتاب، فضلا عن مناقشتك لمسألة الصلب والفداء إلى آخره، لكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في هذه الكتب، وتعرضت في مقدمة الكتاب لإنجيل برنابة الذي عثر عليه سنة 1709 في بروسيا، وأنه كان فيه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقودني إلى مسألة مهمة، كثيرون يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وبعضهم يحاول أن يقدح في نبوته ورسالته. للأسف كنا نقول من المستشرقين أو من غير المسلمين، لكن حتى بعض المسلمين من الذين يعتنقون العلمانية ويعيشون بين أظهرنا ويفوزون بجوائز الدولة، يعني بعضهم يعني يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أن المسألة كلها مشروع طائفي قبلي أراد أن ينتصف لبني هاشم على حساب بني أمية، أشياء غريبة جدا نقرأها. أولا أريد أن أتعرف، كيف اقتربت من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدت صورته في وعيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام مش مذكور بس في إنجيل برنابة، لأن هم مش الأخوة المسيحيين مش معترفين به أساسا، إنما مذكور في الكتاب المقدس اللي بين إيديهم دلوقتي وفي العهد القديم والعهد الجديد. يعني العهد القديم 18 سفر التثنية، ربنا بيقول لموسى سأقيم نبي مثلك من إخواتك من وسطك. هما كانوا بيقولوا عن النبي اللي هيجي هو السيد المسيح، هو قال مثلك زيك. طيب السيد المسيح لو احنا عملنا مقارنة بسيطة وهادئة بين سيدنا محمد وبين موسى وبين السيد المسيح، فهو سيدنا محمد هو اقرب واحد زي سيدنا موسى. سيدنا موسى اتولد يتيم، الرسول عليه الصلاة والسلام اتولد يتيم، سيدنا موسى اتربى في بيت غير بيته، الرسول عليه الصلاة والسلام اتربى في بيت غير بيته، سيدنا موسى معاش في أهله ولا بلده، الرسول عليه الصلاة والسلام برضو معاش في بلده ولا أهله وهاجر إلى المدينة. كل ده دليل. مش بس كده، في إنجيل يوحنا أصحاح واحد يوحنا المعمدان بيبشر بيقول توبوا لقد اقترب ملكوت السموات، فالناس بعته فبيسألوه سؤال، إلي أنت؟ قال لهم لا. المسيح أنت؟ قال لهم لا. النبي أنت؟ قال لهم لا. قال له طب أنت مين عشان نبلغ اللي بعتنا؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية عد طريق رب واصنع صبر مستقيم. طيب مين اللي جه بعد المسيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
بشارات مؤكدة بين ايديهم في الكتاب المقدس عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب دي البشارات، لكن انا اريد ان اتعرف الى اقترابك انت من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في ممارسته، في حربه، في سلمه، يعني كيف كان تصورك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
انا عامل كتاب محمد نبي الرحمة في رسالات السماء، كاتب عن هو لسه مكملش، كاتب حياته رحمته بالجماد بالحيوان بالإنسان بالغنائم بالسبي بكل حاجة. يعني أنا قرأت عن سيدنا محمد، وكل ما أقرأ كل ما يزداد حب في قلبي عن حياته عن ممارساته عن حتى غزواته عليه الصلاة والسلام. ما كانش أبدا يقولك ابعدوا عن الأطفال والأرامل والسيدات والشيوخ.
ولماذا سميت كتابك اللي بتزمع الدفع بيه للمطبعة إن شاء الله محمد نبي الرحمة؟ لماذا اخترت هذه الصفة تحديدا؟
يعني ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة فعلا.
في حدث معين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شدك أو جذبك أو جعلك تزداد حبا واقتناعا بنبوته؟ نعم. ورسالته، حدث بعينه.
حضرتك، أنا طلعت عمرة مع الأخ محمد الأسلم على إيدي، وركبين الباص من المدينة، من مكة إلى المدينة. ففي أثناء وإحنا ركبين الباص، واحد بيتخانق مع سائق على أساس التكييف مش شغال وكده. استفزني الوضع. أنا شايف المسافة بالأتوبيس مسافة طويلة جدا. فقلت يعني، رحت ماسك الميكروفون بلا وعي، فقلت لهم يا جماعة، يعني يا أخ أنت بتخانق عشان راكب أتوبيس وبيجري على مسافة 110 كيلو متر وفي ضلة والكلام ده كله، تخيل بقى الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ينشر الدعوة هاجر من مكة إلى المدينة في الشمس وفي الحر وفي المطر وفي البتاع، وراكب جمل يعني في صحراء جرداء لا فيها مية ولا زرع ولا أكل ولا أي حاجة. يعني هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قد إيه جاهد. يعني هو بدأ الإسلام هو وسيدة خديجة وطفل لا يتعدى 14 سنة، علي بن أبي طالب، والحمد لله دلوقتي مليارات المسلمين الحمد لله. يعني شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام شخصية محببة لكل مسلم وكل عاقل وكل قارئ. فهو ده الرسول عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام. ده يقودني لمسألة مهمة يمكن حضرتك احنا ذيلنا بها الحلقة الماضية. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض الآن لحملة مسعورة، هجوم. وهذا الهجوم في مرحلة من المراحل كان راكدا خامدا، لكن يبدو انه بطريقة المنحنيات او بطريقة المد والجزر، في بيحصل احيانا مد كده للهجوم من عدة جهات. الآن هناك حملة تستهدف القدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره على أنه صاحب مشروع سياسي أراد أن يمكن لبني هاشم، وأنه بطولته بطولة سيف ودماء وأشلاء،
نشر السيف،
وأنه يعني نشر هذا الدين
بالسيف،
بحد السيف.
نعم.
وإحنا يمكن في ذيل الحلقة الماضية نحن ما زلنا نكرر ونقول نحن لا نهاجم أحدا.
نعم.
وليس من عاداتنا ولا من طريقتنا ولا من منهجنا أن نجرح في أحد، لكن لا نقبل أن يهاجمنا أحد.
نعم.
هذه مسألة مهمة، وإذا أثيرت شبه من خلال بث مسموع أو مرئي أو من خلال صحافة مطبوعة فنحن مطالبون بالتفنيد والرد،
لابد
الرد، لأن الصمت عن تفنيد هذه الشبه يعد أمارة ضعف.
نعم.
وعلامة ضعف، فضلا عما يثير من بلبلة في أوساط الرأي العام. يعني احنا لاحظنا انه مثلا زكريا بطرس في اكثر من حلقة في قناة الحياة،
نعم،
هاجم النبي صلى الله عليه وسلم دون اي مقدمات، واتهم هذا الانسان الذي نحبه وهذا النبي بانه بطولته بطولة سيف ودماء وانه الاسلام انتشر بالسيف. نحن نريد ان نرد على هذه النقطة، لانه مسألة السيف والدماء والعنف اكبر مطعن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنا ملاحظ أن حضرتك أثرت الموضوع ده في بعض كتبك.
نعم. هو مش بس كده، مش بس هو بيهاجم الرسول أنه نشر الإسلام بالسيف أو هذا، ده بيطعم في شرفه وفي عرضه وفي بنوته نفسه. إنما أنا عايز أرد على حتة السيف بس.
أيوة.
السيف، أنا أتحدى أي إنسان يجيب لي كلمة سيف في القرآن الكريم. كلمة سيف في القرآن الكريم، واسمح لي بس انا هرد عليه رد على السيف. القمص زكريا بطرس قال ان هو بيسألوه بسؤال ردا على سؤال طرحه مذيع برنامج القمص زكريا بطرس، رويت ايه يا قدس ابونا لمدى انتشار الاسلام في العالم في الوقت الحالي؟ المذيع بيسأله فيجيب القمص قائلا، طب يعني سؤال جميل بس ممكن يكون اكثر تحديدا، هل تقصد انتشار الإسلام بحد السيف على مدى أكثر من 14 قرنة؟ أم تقصد مدى انكماش الإسلام وليس انتشاره؟
يعني في هنا احنا قصاد مطعنين.
نعم.
المطعن الأول انه الإسلام انتشر بالسيف، والمطعن الثاني انه حاليا انكماش. في حالة انكماش
بعد عصر التكنولوجيا الحديثة. طيب اللي اتاحت الفرصة الفضائيات والانترنت ان تناقش بحرية مطلقة ودونما عائق تناقش الأمور المعتم عليها والمحرم مناقشتها في الإسلام. وفي زعم انتشار الإسلام بالسيف هو مجرد محاولة للتعتيم على بلاش فضح انه هو في ذكره في السيف وقتل الناس ورقد الدماء. طب انا هرد عليه من واقع الكتاب المقدس نفسه، اسمح لي هرد عليه. ورد في سفر أرمية وملعون من يمنع سيفه عن الدم، أرمية 8:48-10، ده كلمة سيف ايه في سفر أرمية في عهد القديم، ملعون من يمنع سيفه عن الدم. قال الرب إله إسرائيل على كل واحد منكم أن يحمل سيفه ويطوف المحلة من باب إلى باب ويقتل أخاه وصديقه وجاره. سفر خروج 32:27.
ورد أيضا احنا برضه عاوزين عشان تبقى المسألة ليها مصداقية عاوزين نقرأ الواقع ده منظورا إليه في تاريخنا نحن.
نعم.
يعني هل هو رأى في تاريخنا كمسلمين أو في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم شيء يرشح لهذا؟
اطلاقا انا برد عليه من كتابه هو.
لا احنا برضو عاوزين الرد يبقى ايه يعني مزدوج.
نعم.
يعني بمعنى ان احنا عاوزين نقول انه ساحتنا لم يكن فيها هذا
اطلاقا. ما انا بقول لحضرتك هو
يعني رحلتك انت مع هذه التهمة، يعني تهمة ان الاسلام انتشر بالسيف، هل حضرتك قرأتها من زاوية ما كتبه مثلا زكريا بطرس فقط ولا من زاوية تاريخنا نحن وقراءتك لتاريخنا نحن؟
لا لا من زاوية زكريا بطرس نفسه. انما ما عمر الإسلام انتشر بالسيف ابدا. يعني ده القرآن الكريم ومن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين. ازاي انتشر بالسيف؟ يعني أما يعني هو هيناقض نفسه القرآن ولا سيدنا محمد اطلاقا؟
يعني ولذلك حضرتك كنت حريصا أن تسمي كتابك الجديد نبي الرحمة.
نعم.
كأنك
نعم.
بترد على هذا رد ضمنيا.
في رسالات السماء. ده مش في القرآن الكريم بس، لا في الكتب المقدسة كلها.
في يعني في حضرتك رصدت إشارات مثلا في
نعم.
التوراة.
نعم. ما أنا أقولها حق في التوراة اللي هو سفر التثنية 18:18.
فضل.
وفي سفر يوحنا.
إشارات من أي نوع بقى؟
ما أنا أقول حق بالنسبة لل سفر تثنية 18:18 اللي هو سأقيم نبي من وسطك من اخواتك مثلك. فهم بيدعوا او بيقولوا ده كلام عن السيد المسيح. مسيح مش زي موسى ابدا.
طيب احنا نريد يعني في نظرة بانورامية كده كبسولية صغيرة نريد ان ننظر الى تاريخنا نحن كمسلمين. حضرتك كيف قرأت هذا التاريخ؟ يعني حضرتك بتقول الإسلام بدأ بثلاثة أشخاص.
نعم.
واضح أن حضرتك قريت التاريخ الإسلامي قراءة واعية متفحصة متأنية، قراءتك أنت وليست قراءة موجهة بتوجيه أحد
يعني. لا 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 لا.
فتصورك لتاريخ الإسلام كيف تصورت هذا التاريخ؟
تاريخ الإسلام تاريخ بسيط. بدأ بحب. يعني الرسول
بدأ بحب.
نعم. الرسول عليه السلام جمع الناس قال لهم يا جماعة انتوا لو صدقتوني، قال له انت صادق وامين، نزل عليه القرآن. ففي التو اللحظة عمه ابو لهب قال له تبت محمد انت جمعتنا عشان تقول خرافات. نزلت على طول رد من ربنا، تبت يدا بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت حطب في ذا حبل مسك. الرسول عمره ما نشر الإسلام بالسيف أبدا. يعني حتى تاريخ بعد الرسول عليه السلام عمر بن الخطاب لما فتح مصر عمرو بن عاص ما كان أبدا، ده هو نصر المسيحيين ضد الرومان.
وعلى ذكر هذه المسألة لأنها بتصار كثيرا يا أستاذ جمال، يعني للأسف يريد حتى زكريا بطرس ومن يشايعه ده مع الأسف بعض الناس بين أظهرنا يقولون بهذا، وللأسف يعني خلينا نكون صرحاء ونكون أكثر تحديدا، واحد زي الدكتور سيد القمني اللي فاز بجائزة الدولة التحضيرية لا. هذا العام ودي الجائزة اللي يعني أحرقت قلوب الناس وأثارت حفيظة الرأي العام، لأنه كتابات سيد القمني محشوة بالسم الزعاف ضد الإسلام. سيد القمني نفسه في كتبه كان بيقول أنه يعني العرب لم يأتوا إلى مصر فاتحين وإنما أتوا غزاة. وحضرتك يمكن أثرت هذه المسألة في كتابك لماذا اخترت الإسلام بحسب ما أذكر، أنه دول أتوا غزاة ولم يأتوا فاتحين، وأنهم ألزموا الناس بدفع الجزية، وأنهم أخذوا ثروات البلاد المفتوحة، وهو مش معتبر أن ده فتح، ده معتبر غزو. وللأمان عشان نكون واضحين، زكريا بطرس في بعض حلقاته في قناة الحياة للأسف الشديد ولا بد أن أقول هذا اعتمد على كتب سيد القمني. شوف حضرتك المأساة إلى أي حد. طب احنا هو من خلال قراءتنا لهذا التاريخ لاحظنا حاجة مهمة جدا. الإسلام لما جه إلى مصر على يد عمرو بن العاص كان فين الأب بنيامين؟ كان هربان في الصحراء. كان هربان في الصحراء فرارا من عسف الرومان وبطشهم وظلمهم. وعمرو بن العاص عمل الإشهار الشهير بتاعه، قال فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته وله العهد والسلامة. طب فين بقى الدم وفين الأشلاء وفين العنف وفين الكلام اللي بيتقال؟
هو ده الإسلام يا دكتور، هو ده الإسلام. ده بالعكس، ده هو نصر يعني الإسلام لما دخل نصر النصارى اداهم حقهم وجاب زي ما حضرتك بتفضلت وقلت جاب الأب بنيامين وعاد على كرسي البابوية ومارس حياته ممارسة طبيعية عكس الرومان اللي كانوا بيدبحوا فيهم ويقتلوا فيهم.
طب ليه بقى زكريا بطرس في قناة الحياة ما بيقولش للناس هذه الحقائق؟ يعني ليه يترك؟ أصل يا أستاذ جمال المشكلة إنه ده تاريخ، والتاريخ ما ينفعش إنك تلو ذراع الحقائق
أبدا.
ما ينفعش لي ذراع الحقائق، ما ينفعش الشرق يبقى غرب، ما ينفعش الميت يبقى حي أو الحي يبقى ميت. فازاي يقول إنه دي بطولة سيف ودماء مع إن أول شيء عملوا المسلمون عندما نزلوا إلى مصر بالخصوص تأمين الأب بنيامين ودعوته دعوة كريمة؟ فين بقى الدماء وفين الأشلاء؟
ولا إكراه في الدين، ما أنا بقول لحضرتك لا إكراه في الدين. وبرضو زي ما قلت لحضرتك من شاء فليؤمن أو من شاء فليكفر. إنما ما فيش انتشار السيف. أنا بقول لحضرتك أنا عدة مواقع أو عدة آيات في الكتاب المقدس كلها بالسيف، قتل وذبح بالسيف.
لكن حضرتك قلت حقيقة مهمة إنه كلمة سيف لم يرد ذكرها في القرآن أصلا.
أبدا أبدا.
وما جاء من جهاد فهو جهاد مناط دفع الاعتداء الذي يقع على المسلمين.
نعم.
ودي مسألة أظن حق مشروع يعني.
بس
وهنا يمكن برضو بنتذكر يا أستاذ جمال حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم عاوزك تعلق عليه. بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، وفي لفظ فأنا خصيمه يوم القيامة.
شوف شوف
إيه تعليق حضرتك على الحديث ده؟
شوف رحمة الرسول عليه السلام. شوف رحمة الرسول عليه السلام. يعني ده حتى في اثنين صحابي من أصحاب الرسول عليه السلام وهم ماشيين فجم قبيلة من قبائل خدوا عهد عليهم إن هم ما يقتلوش مع الرسول عليه السلام يا إما يقتلوه. فخدوا عهد منهم ان هم ما يقتلوش مع الرسول عليه السلام. راح الرسول حكوله قال لك نفذوا العهد والوعد وما تقتلوش معنا.
وبرضو حضرتك يمكن اشرت في بعض كتبك سواء لماذا اخترت الاسلام او ما قتلوه يقينا، ويمكن اشرت له في كتاب تزمع الدفع به الى المطبعة اسمه سر اسلامي. انا اتعرض له دلوقتي. انه يعني امثال زكريا بطرس ما قروش حتى تاريخ أوروبا قراية سليمة، مش ما قروش تاريخنا احنا
قراية سليمة، تاريخ هو.
ولا تاريخ أوروبا قرئ قراءة سليمة. يعني هنا احنا بنسأله مثلا في سنة 1703 دانيال بيتروفيتش في منطقة الجبل الأسود أصدر قرارا بقتل كل من بقي على الإسلام سنة 1703. وهنرجع نقول هو شارلمان لما نشر التعميدات بين قبائل الساكسون هو نشرها بالحكمة والموعظة الحسنة. ما برضو يعني واضح أنه يقرأ التاريخ من منظوره هو، من منظور ما يريد أن يسربه للرأي العام. وعشان كده ده يقودني إلى مسألة مهمة. حضرتك رصدت تجربتك في كتاب لماذا اخترت الإسلام. ليه عملت كتاب آخر وتزمع الدفع به المطبعة سميته سر إسلامي؟ ما الجديد الذي ستضيفه إلى هذا الكتاب؟
إضافة ده أنا كتبته بداية الإسلام. يعني أول ما فكرت في الإسلام أو قبل ما فكر في الإسلام، يعني أول ما قرأت القرآن بتكتب، عملت مقارنة هادئة وهادئة عشان أشوف أعمل مقارنة.
يعني حضرتك كل ما بتنتهي من صورة أو آية بتبدأ تكتب تعليقات عليها.
نعم نعم.
بدأت تجمع التعليقات
كل حاجات دي كلها وتجربة والكتاب مقدس والآيات اللي تحتاج أكتر من تفسير في كتاب مقدس والآيات اللي تلاقي هنا حاجة وتلاقي هنا حاجة تانية في سفر مثلا سفر صمويل الأول تلاقي آية نفس الآية بكلام تاني مختلف في سفر أخبار الأيام الأولى. كل ده رصدته وكتبته وعملته. فسر إسلامي بقى يعني زودت عليه حاجات، عملت مقارنة بقى بين الأنبياء في الكتاب المقدس وبين الأنبياء في القرآن الكريم. يعني سيدنا إبراهيم على سبيل المثال وكان إبراهيم أمة قانتا لله، في الكتاب المقدس مع الأسف الشديد في سفر التكوين يعني أقرب لفظ انه قواد يعرض زوجته على اساس انها اخته وخدها ملك فرعون على اساس اخته وضمها الى السبي.
يعني حضرتك بتقول انه صورة الانبياء في القرآن الكريم صورة محوطة بالجلال والمهابة والاحترام الشديد تليق بانبياء يحملون عبء الرسالة، وان ده اللي شدك للقرآن.
نعم.
طب انا في نقطة مش عاوز برضو امر عليها، ويمكن حضرتك لفت نظري قبل التسجيل ان في بعض الاشخاص لعبوا دورا في حياتك خارج نطاق بقى المشايخ والدعاة.
نعم.
يعني على سبيل المثال مثلا حضرتك قلت لي حماك. أيوه. لعب دور في تبصيرك وتعريفك. نعم. طب ما نحب نتعرف على الجانب الخاص.
الله يرحمه الحاج كامل عبد الفتاح، انا تعرفت عليه بطريق الصدفة البحتة. يعني انا رايح عشان اغير الاسم والديانة رحت مصحة العهود المدنية، هو كان هناك شغال في مصحة العهود المدنية.
يريك كده يكون مع اخواننا في الكنترول صورة شهادة اشهار الاسلام مرة اخرى من باب التوثيق، يعني الدوكيومنتيشن. اتفضل.
حصل المشكلة ان لازم اسافر المنيا مسقط رأسي عشان خاطر اروح اعمل اغير الاسم والديانة وكده. كان صعب علي خلان وعمامي واهلي، ممكن اتعرض لقتل او يعني يحصل اي مشاكل يعني. فتعرفت عليه وراجل ساعدني مساعدة كويسة ودخلني للي هو قائد رئيس المصلحة وبعتنا عسكري بمأمورية وجاب لي الاشهار، ابتدي اعمل الاشهار واعمل بطاقة وكده، وكان صارت معرفة وسنة كاملة يجي معايا يحضر معايا بعض المقابلات الصحفية من جريدة المسلمون او جريدة عكاظ او كده. بعد سنة وشوية عزمني في البيت ويعني
انت حسيت ان هو وقف الى جوارك وقفة انسانية.
نعم نعم.
وانه انت كنت في مرحلة ضعف بحث عن الطريق.
نعم.
وانه خدك على او اخذ يعني بناصيتك. نعم. الى الخير. نعم. طب حضرتك تعرف
شخصية تانية.
الشخصية الثانية كمان
الأستاذ السيد عبد الرؤوف رحمة الله عليه، رئيس تحرير عقيدتي.
رئيس تحرير عقيدتي.
نعم سابقا رحمة الله عليه. ده حضرتك يعني إنسان فوق الوصف، هو أسرته كريمة يعني. بمناسبة زوجته الدكتورة سعاد صالح وأولاده ربنا يبارك لهم يا رب. عارف إن أنا ماليش مكان، بنام في الجراج، بنام في مكان. الراجل بعت لي وخدني قعدنا مع بعض، سمع حكاية كويس وناقشت معاه ومع الدكتورة سعاد والكلام ده كله، وفي الآخر خالص نده ابنه الأستاذ محمد، حاليا دلوقتي هو صحفي كبير في جرجان جازيت، قال له خد يا محمد مفتاح المكتب وروح لعم عمك جمال فرش السرير ونام. ده المكتب قعدت فيه 28 شهر في مكتبه. فعلا هو ده روح الإسلام، هو ده الإسلام.
يعني حسيت بالأخوة بمعنى الأخوة.
هو حتى الدكتورة سعد قالت لي احنا كلنا أخواتك. يعني
كانت حضرتك التقيت بالدكتورة سعاد
مرات عديد طبعا.
طب ايه يعني ايه انطباعك عن هذا اللقاء الاول؟
هي الدكتورة سعاد عايزة تعرف مدى ارتباطي بالإسلام، هل هو صح هل هو غلط هل هو بتاع، فكانت مناقشة جامدة يعني. فضل الله الحمد لله لما اطمنوا على ان انا دخلت الإسلام الحمد لله رب العالمين بحب وبدراسة فالناس يعني الحمد لله سندوني يعني وقفوا جنبي.
على ذكر المساندة والأخوة، ايه مفهوم حضرتك للأخوة الإسلامية؟ يعني ايه أخوة؟
الأخوة بيحضرني موقف الصحابة برضو حصل في أيام جوع أو أيام واحد عنده جدي يعني. فقال لك أنا جاري أفدى مني، إدال جاره لف القرية ورجع لصاحب الجدي نفسه، كل واحد شايف ان هو يعني هو اللي جاره أحق منه، فهو ده الأخوة. الحب الأخوة ان انا يعني جاري جعان لازم اكله، جاري محتاج لازم اقف معاه، جاري لازم ابتسم في وشه، لازم اعمله كويس. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك الدين المعاملة.
يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه
بيقول
السلام.
من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال روى الحديث وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. حديث زي ده، انطباع حضرتك عن هذا الحديث ومقارنتك بين هذا الحديث وبين أوضاعنا دلوقتي؟
مع الأسف أوضاعنا مش يعني إلا من رحم ربه. يعني هو المفروض احنا نطبق الحديث ده تطبيق عملي، إنما يعني كتير جدا من الناس أنا وبس يعني أو نفسي وبس.
طب أنا عاوز أعمل تجربة جميلة في 4 دقائق باقية من الحلقة.
نعم.
حضرتك قلت لي انك بتجيد الاذان.
نعم.
وتريد ان تسمع الناس الاذان. نعم. بصوتك.
ما انا اقول لحضرتك حاجة، ليه انا اذنت يعني او ليه انا بجيد الاذان؟ لاني يوم ما اشرت اسلامي رحت الشغل قلت لهم يا جماعة انا اشرت اسلامي، كل ما كانش مصدق لا مسيحي ولا مسلم. استغربوا يعني انا ماشي في حياتي عادية يعني، تخيل حضرتك 4-5 سنوات درست القرآن سنة كاملة اشهر الاسلام ولا لا، كل الكلام ده كله ما حدش يعرف حاجة عني. طيب انا خدت خطوة فضل الله، خطوة قوية وجامدة طب عايز اقنع الناس بنفس القوة اللي انا خدتها كده. ففكرت طب اعمل ايه يعني اقنع الناس ازاي، انا مش كل واحد اجي احلف له على المصحف واقسم له بالله اقول له انا اسلمت ويصدق ولا ما يصدقش. فربنا الهمني ان انا ااذن. توضيت وكان صلاه العصر، توضيت ووقفت في المسجد الجامع بتاع الشغل، مسجد صغير او مصليه صغيره، واذنت. وده كان رد عملي وواقعي ان انا فضل الله الحمد لله اشرت اسلامي الحمد لله رب العالمين.
طيب نحب نسمع الاذان بصوتك.
نعم
تفضل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، ودائما وأبدا لا إله إلا الله. انصرم الوقت الممتع معك فعلا، يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نحييك على هاتين الحلقتين، ونسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا. وبالفعل أظن أن هاتين الحلقتين فتحتا كثيرا من القلوب المغلقة، فتحتا هذه القلوب إلى الخير والبر، وأن نختار مصائرنا بعقولنا، وأن نبحث عن العقيدة الصحيحة بقوة وبحب لله عز وجل. نشكرك على هذين اللقاءين، وإن شاء الله تتواصل اللقاءات معك، وإن شاء الله نلقاك دائما على خير. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة.